أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 84، لا زال كلامنا في باب التعارض من الحلقة الثانية، وتعارض الأدلة اللفظية. وتقدم الكلام في قاعدة الجمع العرفي، والقاعدة الثانية قاعدة التساقط، والآن نتكلم عن قاعدة الترجيح. والترجيح على نحوين: تارة يكون الترجيح بالمرجحات العامة من قبيل موافقة الكتاب، من قبيل مخالفة العامة، هذان مرجحان من المرجحات العامة. وعندنا المرجحات الخاصة، روايات خاصة دلت على الترجيح. فكل روايتين لا نتمكن من الجمع الدلالي، نأسس قواعد باب التعارض. القاعدة الأولى: كل روايتين لا نتمكن من الجمع الدلالي بينهما. القاعدة الأولى قاعدة الجمع العرفي، فإن النتيجة هي التساقط. هاي القاعدة الثانية. إلا إجت القاعدة الثالثة: إلا إذا ورد دليل. هذا الدليل إما عام كموافقة الكتاب أو مخالفة العام، أو خاص كالأخبار الترجيحية تدل على الأخذ بأحدهما ترجيحا على الآخر أو تخييرا بينهما. صار عندنا كم قاعدة؟ القاعدة الأولى قاعدة الجمع العرفي، القاعدة الثانية قاعدة التساقط، القاعدة الثالثة قاعدة الترجيح، القاعدة الرابعة قاعدة التخيير. قاعدة الترجيح عليها أدلة، وشنو هي المرجحات؟ متعددة. قاعدة التخيير عليها أدلة، وشنو هي أدلتها؟ روايات ستأتي. وكيف يكون التخيير؟ هل بيد الفقيه، بيد المكلف؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. إذن عندي 4 قواعد، قواعد في تعارض الخبرين في الأدلة اللفظية، الخبران المتعارضان، إما أن يمكن الجمع العرفي بينهما فنجمع، والقاعدة الأولى، وإما لا فننتهي إلى التساقط. نعم، النهاية إلى التساقط تكون بعد فقدان المرجحات العامة، أو بعد عدم الإمكان من التخيير. درسنا القاعدة الأولى قاعدة الجمع العرفي، وتحدثنا عن الحكومة والورود والتخصيص والتقييد، وبينا مفصلا توجيه قاعدة الجمع العرفي، ثم انتقلنا إلى قاعدة التساقط، والأقوال ثبوتا أو الصور ثبوتا والأقوال إثباتا، وانتهينا إلى النتيجة أنه بحسب الدليل الرئيسي أو دليل الحجية مثل آية النبأ ننتهي إلى التساقط. الآن نريد نلاحظ الدليل أليف مع الدليل باء عندما يتعارضان، هل توجد قاعدة ثالثة اسمها قاعدة الترجيح؟ هل توجد قاعدة رابعة اسمها قاعدة التخيير؟ فإذا ورد دليل خاص على الأخذ بأحدهما أو التخيير، ننتهي إلى القاعدتين أو أحد القاعدتين أو إحدى القاعدتين، وإلا فنرجع إلى التساقط بعد عدم إمكان الجمع العرفي الدلالي. الدليل الخاص هو الأخبار العلاجية، وفيها فقرات 3. هذه الأخبار العلاجية فيها فقرات 3. لو نجي نقرأ هذه الروايات التي وردت كأدلة خاصة على الترجيح، كرواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، خلص المرجح الأول، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هذا الخبر يتحدث لنا عن من؟ عن آلية الترجيح، آلية اختلاف الحديثين، وما هو العمل؟ العرض على كتاب الله، فالموافق لكتاب الله يؤخذ، والمخالف لكتاب الله يرفض. فهنا ترتيب طولي: أولا نقدم الموافق، ثم نرفض المخالف، وهذا الترجيح مشروط بأن يكون كلا الخبرين حجة، مو أحدهما حجة والآخر ليس بحجة. وهذا معناه أن التعارض إلى هذه المرحلة تعارضا غير مستقر، لأن المستقر معناه أن أحدهما ليس بحجة. المخالف للقرآن زخرف. هذه مرحلة لابد أن نلتفت إليها في عملية علاج المتعارضين. الخبر المخالف لو لم يعارض الخبر الموافق، الخبر المخالف للكتاب لو لم يعارضه الخبر الموافق للكتاب، لكان الخبر المخالف لعموم القرآن أو إطلاقه شو يصير؟ يصير مقيدا للقرآن. الخبر الموافق للقرآن موافق للقرآن، ما عندنا به مشكلة. الخبر المخالف للقرآن إذا ما علي معارض، هو هذا البحث اللي نعبر عنه إحنا تقييد الروايات لإطلاق وعموم القرآن. خو هاي الرواية اللي تقيد الإطلاق بالحقيقة هي مخالفة للقرآن، معارضة للقرآن. القرآن يبني على العموم، أحل الله البيع، هي تجي تقول بيع الصبي مو حلال، رواية تجي تقول بيع الصبي مو حلال. خو بيع الصبي مو حلال تعارض منه، أحل الله البيع، بيع الصبي مو صحيح، بيع المجنون مو صحيح، بيع السفيه مو صحيح، وهكذا. بينما الآيات القرآنية ايش تقول؟ أحل الله البيع. هذه الروايات إذا ما وجد خبر آخر مكافئ مقابل لها، فتصير هذه الأخبار مقيدة أو مخصصة لمن؟ للآيات القرآنية. وهذا البحث المعروف، المخصص القرآني أو المقيد القرآني. إذن المرجحية لابد تكون بين خبرين زائد المعارضة غير مستقرة، فيتقدم الموافق. هذا فيما يرتبط بالعرض على الكتاب. طبعا في المسألة تفاصيل وتشعبات وأقوال بمقدار الحلقة الثانية، هذا هو المقدار الذي يريد أن يعطيه المصنف ونحن نلتزم بهذا المقدار. التوسعة لها محلها، هناك رتب ومراحل لكل مرحلة، المادة المناسبة لها، التوسعة المناسبة لها، الأقوال المناسبة لها. هذا فيما يرتبط بموافقة الكتاب. إذا أجينا إلى موافقة العامة ومخالفة العامة، هي طولية مع الكتاب، هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، المقصود بموافقة العامة ما هو؟ احنا نسأل، هل المقصود بموافقة العامة أخبار العامة، روايات العامة، أو أنه يشمل فتاواهم؟ وأكو بحث أيضا، فتاواهم في زمن الخبر لو فتاواهم على طول الأزمنة، أنا من أريد أستنبط أشوف شنو فتاواهم في زماني، لو أشوف فتاواهم في زمان صدور الخبر فقط، زين في زمان صدور الخبر من الأئمة، هل فقط رواياتهم هل يشمل فتاواهم أو أن هناك شيء آخر؟ هذا أيضا بحث من الأبحاث التي شنو ذكرت وهي محل تفصيل في هذه المسألة. الآن احنا نسأل المصنف، نقول له خبر عبد الرحمن اللي قال فاعرضوهما على أخبار العامة، هل تستفيد منه خصوصية لأخبار العامة أو أنك تتعدى فتشمل الفتاوى؟ المصنف يقول الصحيح هو التعدي، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا، بل أن الخبر يتحدث عن المانع من ذكر الحكم الشرعي وهو التقية، والتقية لا تختص شنو بأخبارهم، لذلك الفقيه لا بد أن يعرف آراء العامة لكي يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. هذا فيما يرتبط بالقاعدة الثالثة، هنطبق حتى ننتقل للقاعدة الرابعة. الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة، وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة يعني ثابتة في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الآخر. ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط الثانية وننتقل إلى القاعدة الثالثة، وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهم هذه الروايات رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خالف العام على ما وافقهم. نرجع للمرجح الأول، وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما مخالفة الخبر الضعيف المرجوح للكتاب الكريم، والآخر موافقة الخبر الراجح والقوي للكتاب الكريم. أما الصفة الأولى للمرجح الأول، فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، إحداهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام على ما تقدم، والآخر المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين، يعني كذلك متساويين، وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني التعارض المستقر فهو ساقط عن الحجية. ليش؟ لأن المخالف للكتاب زخرف، حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته للدليل القطعي. وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر. زين. وأما إذا كان الخبر الواحد مخالفا من القسم الأول فهو المقصود في رواية عبد الرحمن. وأما الصفة الثانية للمرجح الأول وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك، بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم فيخصص ويقيد. وعلى هذا فالمرجح الأول اللي هو موافقة الكتاب وعدم مخالفته هو أن يكون أحد الخبرين الخبر المخالف مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها لذي القرينة. فإن الخبر المتصف بهذا الخبر بهذه المخالفة لو انفرد ولو لم يكن له معارض لكان الخبر المخالف قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم، وكان حجة في ذلك، يعني حجة في تفسيره. مثل من؟ مثل ما قلت لك، أحل الله البيع وبيع الصبي باطل، الخبر هنا يقيد، ولكن حين يعارضه الخبر الثاني، يعني خبر ثاني، خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة للكتاب، يقدم عليه الخبر الموافق. ليش؟ لأنه موردنا الخبرين. المرجح الثاني، وإذا لاحظنا المرجح الثاني اللي هو مخالفة العامة، وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول اللي هو موافقة الكتاب. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة. زين، هل تحمل على الأخبار أو على الأقوال؟ وتقديمه على ما وافق أخبارهم. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم فقط، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآراءهم. إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار، ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا، وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم. خب، شنو وجه التعدي؟ يقول ووجه التعدي، احنا نتعدى لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا حتى ننجمد على الأخبار، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة، بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة عليهم السلام لما كانوا يروون ويعطون الأحكام ظروف التقية أوجب تطرق واحتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف. وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة للأخبار، كذلك يجري في موارد الموافقة والمخالفة للآراء المستندة إلى مدرك آخر. القاعدة الرابعة. الآن احنا عندنا قاعدة الجمع العرفي، إذا حصلنا عليها الحمد لله، إذا ما حصلنا عليها نتوجه إلى التساقط. إذا قدرنا نروح للمرجحات فبها ونعمت، إذا ما قدرنا نروح للمرجحات تجي القاعدة الرابعة. إذا فلسنا من عدها نروح علماً إلى التساقط. شنو هي القاعدة الرابعة؟ إذا لم نتمكن من تلك القواعد، كما لو كان عندنا شنو؟ خبرين، اثنينهن موافقات للكتاب واثنينهن ما يخالفن الكتاب، الخبرين متوافقات ويا الكتاب، وفي نفس الوقت الخبرين مخالفة لأبناء العامة، مو موافقة لأبناء العامة حتى تسقط، لا، مخالفات الأبناء العامة. فالخبرين موافقات للكتاب ومخالفات الأبناء العامة، فما يسقطن. بنفس الوقت لا يمكن الجمع بين الخبرين. هنا يأتي دور التخيير. فإن تمت قاعدة التخيير نقدمها على قاعدة التساقط، وإن لم تتم قاعدة التخيير بعد ونذهب إلى التساقط. شنو دليل قاعدة التخيير؟ روايات، مثل رواية سماع نبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل اختلف عليه رجلان، يعني فتوى أو خبر، من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه منه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهى عنه، كيف يصنع؟ فقال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة، يعني في تخيير، حتى يلقاه. هذه هي الرواية اللي تعد، طبعا أكو غيرها، كدليل على قاعدة التخيير، فهو في سعة حتى يلقى الإمام عليه السلام. وقد يفهم منها التخيير العمل بأي الخبرين. إن قد ليس معنى الرواية التخيير، بل معناها هو عدم الفورية في الفحص. الإمام ما قال أنت مخير بين الخبرين، بس قال له ما واجب عليك تفحص بسرعة، ماكو فورية في الفحص والذهاب والسؤال للإمام عليه السلام. أما ما هي الوظيفة الفعلية الآن فما قال التخيير، مسكوت عنه. إن قلت هذا، المصنف يقول هذا الإشكال ما يناسب الإطلاق، ولكن في نفس الوقت هذا لا يعني أن الرواية دالة على التخيير. لاحظ وياي شوية، أكو دقة. أنت لما تقول أن الرواية أجنبية وليست في مقام البيان، الرواية في مقام بيان عدم الفورية لا في مقام بيان التخيير، احنا شو نقول لك؟ بمقتضى الإطلاق أن الإمام هو يبين من جهة شنو؟ التخيير. هنا نريد نقول لك أكو إطلاق، ولكن في ذات الوقت نجي نقول لك أن الرواية ما تدل على التخيير. ليش الرواية ما تدل على التخيير؟ الإمام في صدد بيان أن المكلف إذا حصلت له هذه الحالة مو مخير، وإنما يبقى على ما كان يفعله قبل حصول هذه الحالة لديه. يعني الإمام صحيح هو أطلقه، ولكن مو أطلقه بما يستفاد منه أن المكلف مخير أو الفقيه مخير، لا، بما أنه يبقى على حالته السابقة، وبالتالي الرواية ما تدل على اليمن على التخيير. طبعا للرواية مناقشات دقيقة ومستوفات يأتي الحديث عنها إن شاء الله في حلقة قادمة. نطبق العبارة. الحكم الرابع، قاعدة التخيير للروايات الخاصة. وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى إعمال قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته، توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير. وين هذا؟ ذكرناه بالقاعدة الثانية، قاعدة التساقط من الاحتمالات والفروض الثبوتية الخمسة. ولعل من أهم أخبار التخيير رواية سمانة بعبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان في فتوى أو خبر بمقتضى التعميم السابق من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ فقال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. والاستدلال بالرواية يقوم على دعوى بتقريب، يعني أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام عليه السلام، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية، مع أنه بالإمكان أن يراد، هاي إن قلت بالسعة هنا، عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة. ولكن هنا هو جواب عن إن قلت، ولكن لا يعني أنه الرضا والتسليم بالنتيجة، ولكن مقتضى إطلاق المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين. وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية. التعارض بين الأصول العملية الكلام عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.